إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم إنني أشكر الله عز وجل أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً على أن يسر هذا اللقاء في هذا المسجد المبارك، في هذا المركز المبارك. ثم أشكر إخواني وأخواتي على هذه الاستضافة، وأسأل الله عز وجل أن يزيدهم خيراً وبركة. هذا المجلس الذي نرجو بره وخيره وبركته، سأتكلم فيه عن أسباب سعادة الأسر، وأعني بالأسر هنا من في البيت: الأب والأم والجد والجدة والأبناء والبنات والزوجان، وهو من الأهمية بمكان. فكلنا ذو أسرة، صغيرنا وكبيرنا، وكلنا أمله أن يرى السعادة في بيته، كلنا من منا أن يرى الفرح في وجوه من حوله ومن يعيشون معه، كلنا نطمح إلى السعادة. ولا شك أن الأسرة أساس المجتمع، فإذا كانت الأسرة سعيدة مستقرة كان المجتمع سعيدا مستقرا. ويجب أن نعلم أن عندما نتكلم عن سعادة الأسر لا نعني أن تكون الأسرة بلا مشاكل، وأن تكون الحياة صافية لا دموع فيها، فإن من طبيعة اجتماع الناس أن تقع بينهم بعض المنغصات، وأن تقع بينهم بعض الإشكالات، ولم يخلق الله الدنيا صافية من الكدر. لكن نقصد أن يكون الأصل في الأسرة السعادة والصفاء، وأن تكون الأسرة قادرة على التعامل مع المشاكل بما لا يعكر صفوها ولا يذهب هناءها. نقصد بهذا الكلام أن ترفرف السعادة على الأسرة، فإذا دخل الأب أشرق البيت به سعادة، وإذا خرج انتظر أهله رجوعه. نقصد أن يرتاح الزوج بزوجته، وأن ترتاح الزوجة بزوجها، وأن يرتاح الأبناء بوالديهم، وأن يرتاح الوالدان بأبنائهما، أن تكون هنالك رأفة في البيوت وروح طيبة فيها يشعر بها كل من في البيت. والمعلوم لكل أحد من الناس أن كل إنسان يرغب في أن تكون السعادة في بيته، لا يوجد إنسان عاقل يسعى إلى الشقاء في بيته، لكن طرق الناس تنوعت في تحقيق هذه السعادة. فمن الناس من ظن أن السعادة في جمع الأموال، وأنه إذا كثر الأموال حقق السعادة لبيته، فجعل همه تكثير الأموال، فأصبح يبحث عن تكثير الأموال وأهمل أسرته، يغيب عنهم أكثر الوقت، لا يسأل عنهم. وإذا قيل له لماذا لا تراعي أسرتك قال كيف لا أراعي أسرتي وأنا أتعب من أجل أن آتيهم بالأموال، فلا يحقق السعادة لهم ولا لنفسه. والأم قد تكون مثله، موظفة كادحة لجمع الأموال لتأمين المستقبل كما يقولون، وتلهو بوظيفتها عن أسرتها ليل نهار، فلا تسعد ولا تسعد. فينشغل الأب بجمع المال وتنشغل الأم بجمع المال، ويكون مصير الأسرة الإهمال، فلا سعادة ولا راحة ولا طمأنينة. ومن الناس من ظن أن سعادة الأسر في تكثير الأولاد فقط، فسعى في تكثير أولاده، لكنه جعل ذلك ملهاة له عن رعايتهم والعناية بهم وإدخال السرور عليهم، فكان حاله ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، فلم تتحقق له سعادة ولم تتحقق به سعادة. وكثير من الناس ظن أن السعادة في جمع الملاهي في البيوت، فتفنن في أن يحضر لأسرته أنواع الملاهي، يريد بزعمه أن يسعدهم، فما حقق لهم السعادة بل أشغلهم وأشقاهم. إذ السعادة راحة القلب وطمأنينته وأمنه وسروره وزوال همومه وغمومه، وارتياح الإنسان لمن يشاركه حياته في بيته ولو كان في أقل المعيشة. وإن للسعادة أسبابا وأبوابا، سنحاول في هذا المجلس تحديد بعض أسبابها وفتح بعض أبوابها. وما أحوجنا أيتها الأخوات الفاضلات إلى هذا الأمر، وما أحوجنا إلى أن نتحدث عن سعادة الأسر في هذا الزمان الذي كثرت فيه الملهيات، وأصبح أفراد الأسرة يتجهون إلى أن ينغلق كل واحد منهم على نفسه في عالمه الخاص، وتتفكك الأسر، وغزا الإنترنت بيوتنا، وأصبح بعض الأزواج منغلقين في بيوتهم على جهاز الحاسب الآلي وعلى أجهزة الهاتف الذكية، يجتمعون في المكان ويتفرقون في الاهتمام والقلوب، وأصبح الأبناء يبتعدون عن والديهم. ومن الناس من أصبح منغلقا على نفسه بقنواته التلفزيونية، فهذا على قناة وذاك لا يحبها فيشترون له جهازا آخر يجلس عليه، وهكذا فتباعدت الأسرة داخل بيتها، فضلا عن تباعد المجتمع في إطاره العام. وأصبح كثير منا يشعرون بالغربة في بيوتهم، وحصل الجفاف في علاقة أهل البيت ببعضهم، فجفاف في علاقة الزوجين ببعضهما، وجفاف في علاقة الوالدين بالأبناء، وجفاف في علاقة الأبناء بوالديهم، وجفاف في علاقة الإخوة فيما بينهم. فما أحوجنا إلى أن ندرك حجم القضية وخطرها، وأن نتحدث عن أسباب سعادة الأسرة وفرحها، لعلنا أن نسهم في إعادة جو الخير إلى الأسرة، وإلى إعادة ارتباط أهل البيت ببعضهم. إن من أسباب سعادة الأسر سببا كبيرا هو أصل السعادة كلها ولبها وروحها، وهو سر الحياة، هو سر الراحة، هو سر الطمأنينة. من حصله حصل الخير الكثير، ألا وهو أن يحرص كل واحد من الأسرة على تحقيق الإيمان والعمل الصالح، فإن ذلك أصل الحياة الطيبة وسر السعادة الدنيوية. يقول الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، هذا شرط وهو مؤمن، من الذي يشترطه؟ رب العالمين، مالك الدنيا وما فيها، بيده بين أصابعه قلوب العباد يقلبها كيف يشاء، يشترط هذا الشرط. ما هو هذا الشرط؟ من عمل صالحا. ما هو العمل الصالح؟ العمل الصالح ما طار صاحبه فيه بجناحين، ولن يفلح إلا من طار بهما، جناح الإخلاص لله فكان مخلصا لله في عمله، وجناح المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا العمل الصالح من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. ولنلمح ملمحا عجيبا هنا، الله نص على الذكر والأنثى معا في هذه الآية لنعلم عظم هذا الأمر. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فحقق الإيمان، والعمل الصالح مع الإيمان والعمل من الإيمان، ما جواب الشرط؟ ما جزاؤه؟ فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الله تكفل لمن حقق الإيمان وعمل الصالحات بأن يحييه حياة طيبة، ومن أحياه الله الحياة الطيبة من ذا الذي ينقص عليه حياته؟ إن طيب الله حياتك، إن طيب الله حياتك، من الذي يستطيع أن ينقصها؟ إذا كان الله عز وجل الذي بيده مقاليد الأمور قد جعل حياتنا طيبة، فمن ذا الذي يستطيع أن ينقص علينا حياتنا؟ والله لو اجتمع الجن والإنس على أن ينقصوا علينا الحياة ما استطاعوا أن ينقصوا حياة طيبها ربنا سبحانه وتعالى. والله لو اجتمع الجن والإنس على أن ينقصوا حياتنا ما حركوا في طيب حياتنا شيئا، لأن الذي طيب حياتنا هو الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل مع تطيب حياته يجزيه الحسنى في الدنيا والآخرة، يجزيه بأحسن ما عمل في الدنيا بأن تكون حياته طيبة هانئة مستقرة سعيدة، بأن يرزقه القناعة فيرزقه شكرا على السراء والخيرات، وصبرا على الضراء والمنغصات، وقناعة بما يؤتيه سبحانه من النعم، ويجزيه في الآخرة بأن تكون حياته فيها طيبة بأن يكون من أهل الجنة. هذا وعد الله سبحانه وتعالى. من أحياه الله الحياة الطيبة رزقه الله القناعة فكان قانعا بما يحصل من خير، فيقنع بزوجة طيبة مباركة، يقنع منها بما تستطيع ولا يكلفها ما لا تطيق، وتقنع الزوجة المباركة بما يستطيعه زوجها وما يمكنه أن يحصل عليه، يقنع الأولاد بما هم فيه من بيت، تقنع الأم بأولادها ويقنع الأولاد بوالديهم. من أحياه الله الحياة الطيبة رزقه سر هذه الحياة الطيبة، فرزقه القناعة فكان قانعا بما يحصل من خير، ورزقه عز وجل طمأنينة النفس فسكنت السعادة لا نقول في بيته بل نقول في قلبه وفي قلوب من حوله، ورفرفت في بيته وأسعد من حوله، وإن وجد في بيته وممن حوله من أسرته سراء شكر الله ثم شكرهم وجزى من حوله بالخير، وإن وجد في أسرته وفي من حوله ضراء صبر لله عز وجل ثم صبر عليهم وتجاوز عمن أساء من أسرته. وليس ذلك إلا لمؤمن آمن حقا وعمل بالصالحات صدقا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن. سبحان الله، من الذي يتعجب؟ إنه رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. عجبا لأمر المؤمن، ما به؟ إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. فمن حقق الإيمان تحققت له السعادة في هذا الأمر العظيم. يقول ابن القيم، يقول ابن القيم رحمه الله عز وجل: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله. في القلب شعث أي تفرق لا يلمه إلا الإقبال على الله، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس بالله، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفة الله وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه وقدره ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. ولو أعطي الدنيا وما فيها لم تسد تلك الفاقة أبدا. لو أعطي الدنيا بأجمعها بكل لذائذها بكل ملاهيها من غير الإقبال على الله لم تسد الفاقة في قلبه أبدا. فالذي يذهب عن القلب ما يزعجه وما يقلقه ويذهب صفاءه هو الإقبال على الله بالعمل الصالح. فلن يحصل عبد سعادة ولا طمأنينة قلب إلا بإيمان بالله وعمل صالح يرضي الله. وإن مما يتعلق بهذا الأصل في سعادة الأسرة أن يقوم البيت كله على التدين، بدءا من اختيار الزوجين مع عدم إهمال ما يحتاج إليه الإنسان في ارتياحه إلى من يشاركه حياته. هذا الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرغبات في نكاح المرأة عند الناس مالها، جمالها، حسبها، دينها، وبين أن الذي ظفر وفاز هو الذي ظفر بذات الدين، فإن الذي ظفر بذات الدين ظفر بسبب عظيم من أسباب السعادة. وما أحسن ما قاله القائل: ليس الفتاة بمالها وجمالها، كلا ولا بمفاخر الآباء، لكنها بعفافها وبطهرها وصلاحها للزوج والأبناء، وقيامها بشؤون منزلها، وأن ترعاك في السراء والضراء. يا ليت شعري أين توجد هذه الفتيات تحت القبة الزرقاء. إنهن فتيات يبحث عنهن بماء الذهب، بل يبحث عنهن بكنوز الذهب. يقول المصطفى المختار صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد عريض. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل بناء الأسرة على التدين. المرأة تختار لدينها، والزوج يرضى به لدينه وخلقه. وهذا يدلنا على أهمية التدين في بناء سعادة الأسرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم. ومع هذا التوجيه العظيم لم يهمل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحتاجه الإنسان لكونه بشرا لتستقر حياته. ولذلك يقول أبو هريرة رضي الله عنه: كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، والمقصود أنه خطبها ليتزوجها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: فاذهب فانظر إليها. لماذا أمره أن ينظر إليها؟ قال: فإن في أعين الأنصار شيئا. هذا الرجل المهاجري من المهاجرين خطب امرأة من الأنصار، فجاء يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطبها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنظرت إليها؟ قال: لا. قال: اذهب فانظر إليها. لماذا؟ لأنه مهاجري لا يعرف ما تكون عليه حال نساء الأنصار، وفي أعين الأنصار شيء من الصغر قد لا يرتاح له المهاجري. فانظروا كيف أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن ينظر إلى ما يرتاح إليه لكونه بشرا، ولم يهمل هذا الجانب. وجاء أن المغيرة رضي الله عنه خطب امرأة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. فذهب فنظر إليها. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة أن ينظر إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها، ثم أخبر بالحكمة وهو أنه أحرى أن يؤدم بينهما وأن تستديم الحياة على هناء بينهما. فلم يكتفي النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعلم الرجل بتدين من تقدم لخطبتها، وإنما راعى الحاجة البشرية من أجل أن يرتاح الإنسان لمن يكون معه في حياته. وهذا أمر من أعظم أسباب استقرار الأسر. فإذا تزوج الرجل المرأة وقد ارتاح لها وارتاحت له وهي ذات دين، كان ذلك من سعادة الأسر وديمومة العلاقة الزوجية. وهذا يرشدنا إلى أمر عظيم، وهو أنه ينبغي أن نبني بيوتنا على التدين وأن تقوم على التدين. فقبل الزواج واجتماع الزوجين يكون الاختيار على التدين، مع عدم إهمال ما يحتاج إليه الإنسان. ثم بعد أن يجتمع الزوجان ينبغي أن تستمر حياتهما على التدين، وأن تكون تربية الأبناء والبنات على التدين. ومن أسباب سعادة الأسر أمر فقده الكثيرون في بيوتهم اليوم، ألا وهو أن يقام في البيوت ذكر الله عز وجل. للأسف الشديد في هذا الوقت فقد كثير من أهلنا ذكر الله في البيوت، فلا يكاد يقرأ القرآن في بيوتهم، ولا يكاد يذكر الله في بعض البيوت، وغلبت على البيوت أذكار الشياطين، غناء في البيوت، موسيقى تصدح في البيوت، مما سبب كثيرا من الشقاء في البيوت. حصل الشقاء وكثر النزاع وكثر تباعد الناس، وهم يقولون لا ندري من أين جاءنا هذا، لعلها عين، وقد غفلوا عما في بيوتهم، غفلوا أنهم غفلوا عن ذكر الله وأقاموا ذكر الشياطين، فسبب ذلك الشقاء في بيوتهم. إن المحافظة على ذكر الله عز وجل تشرح الصدر وبها يطمئن القلب. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ ألسنا موقنين؟ ألسنا مؤمنين؟ ألسنا عالمين بما ذكر ربنا؟ ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ فإذا ذكر الله في البيت اطمأنت البيوت. ذكر الله له أثر عجيب وتأثير عجيب في انشراح الصدر وزوال الهم والغم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه. ماذا؟ ما هذا المثل؟ مثل الحي والميت. الذي يذكر الله حي، والذي لا يذكر الله ميت، ولو سار بين الناس ميت، لا حياة في حياته ولا روح في بيته، لأنه لا يذكر الله عز وجل. فخير الذكر عظيم، وفضل الله بسببه عميم، هو من أعظم أسباب جلب السرور. لماذا؟ لأن عبد الله، لأن المرأة إذا ذكر الله عز وجل كان الله حافظا لهما. وإذا كنت تعلم أن الله يحفظك ألا تكون مرتاح القلب؟ إذا علمت وأنت العبد الضعيف وأنت المرأة الضعيفة أن الله الحفيظ العليم حافظك، ألا يرتاح قلبك؟ ألا يرتاح قلبك؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن شيطانا قال له: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي حتى تختم الآية، فإنك لم يزل عليك من الله حافظ، ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأخبر أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: صدقك وهو كذوب. وكيف لا يرتاح قلب المسلم بحفظ الله له وهو يقرأ خواتيم البقرة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. كفتاه يعني كفتاه عن كل شر بفضل الله، كفتاه من كل شر بفضل الله، فيحفظه الله عز وجل بذلك، بهذه القراءة اليسيرة. فكيف بمن يقرأ كتاب الله؟ كيف بمن يعتني بكتاب الله؟ كيف بمن يعتني بالقرآن؟ كيف بمن يكون همه القرآن؟ من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه فهي عبادة عظيمة تكفي في شأن العبادة وهي كافية في حفظ العبد، فكيف بعبد كيف بأمة كان الهم عندهما أن يعتنيا بكتاب الله أن يحفظا كتاب الله. لا شك أن في هذا حفظا عظيما من الله عز وجل للعبد والمرأة. كيف لا يطمئن قلب المسلم ويرتاح وهو يقول في الصباح والمساء 3 مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم يصبه فجأة بلاء حتى يصبح. انتبهوا، لم تصبه فجأة بلاء، لم تصبه فجأة بلاء، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يصبح. ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. من قالها إذا أصبح أمنه الله من فجأة البلاء حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أمنه الله من فجأة البلاء حتى يصبح. فكيف لا يرتاح القلب بهذا الأمر؟ كيف لا يطمئن قلب المسلم ويرتاح ويسعد وهو يقرأ قل هو الله أحد سورة الإخلاص والمعوذات كل صباح ومساء 3 مرات؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح 3 مرات تكفيك من كل شيء. وكيف لا يستوطن السرور قلبك ويذهب الهم والحزن والقلق من قلبك وأنت تقولين: الله ربي لا شريك له، الله ربي لا شريك له. هل هذه الجملة صعبة الحفظ؟ هل هذه الجملة عسيرة الحفظ؟ الله ربي لا شريك له. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال الله ربي لا شريك له كشف ذلك عنه. الله أكبر، الله أكبر، ما أعظمه من وعد وما أسهلها من جملة. من أصابه هم أو غم أو سقم أو شدة فقال الله ربي لا شريك له كشف ذلك عنه، فما أعظمه من سبب من أسباب السعادة، لكن غفلنا عنه من أسف شديد. البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ما شأنه؟ تفر منه الشياطين، ولكن من الذي يقرأ سورة البقرة في بيته اليوم؟ أفذاذ من الناس، قلة من الناس، ولذلك استوطنت الشياطين كثيرا من البيوت فأصبحت تؤلب أهل البيت على بعضهم وتسبب الشقاء في داخل البيوت. الإنسان إذا دخل إلى بيته فقال بسم الله فر الشيطان من البيت وقال لا مبيت لكم ولا عشاء. وكثير من الناس يدخل بيته اليوم سواء كان رجلا أو كان امرأة لا يذكر الله، بل قد يدخل بشتم وسب بدون أن يذكر الله. بل بلغنا أن بعض الناس يدخل بيته وهو يغني ويصفق، يردد أغنية كان يسمعها يصفر ويصفق، ومثل هذا يدخل معه الشيطان بل يسبقه الشيطان إلى البيت. فكيف تكون في بيته وسعادة؟ كيف تكون في بيته راحة وسعادة؟ يدخل بيته وهو يذكر ذكر الشيطان، يردد أبيات المغنين، يصفق ويصفر، فيفرح الشيطان به، يستقبله مهللا ويدخل بيته فرحا. أما إذا قال بسم الله عند دخوله إلى البيت فر الشيطان من بيته. من أسباب السعادة أن نحافظ على ذكر الله، وأعظم ذكر الله على الإطلاق القرآن. أن نحرص على أن نقرأ القرآن في بيوتنا، أن يحرص الرجل على أن يكون قارئا للقرآن في بيته، أن تحرص المرأة على أن تكون قارئة للقرآن في بيتها، أن يحرص الوالدان على أن يقرأ أبناؤهم القرآن في البيوت، وأن يقرأ كل من في البيت القرآن وهو في البيت، أن يحرص الجميع أن يكون لهم حزب في كل يوم لا يفوتهم من كتاب الله عز وجل، فيكون لهم بذلك أعظم النصيب من الحظ والسعادة، كما سمعنا في الوعد العظيم الذي وعد به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أسباب سعادة الأسر أن يكون الرجل قيما على زوجته، بل أن يكون الرجل قيما على بيته راعيا لأسرته، فإن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. القوامة من محاسن الإسلام ومن تمام نعم الله عز وجل علينا، إذ فيها الخير العظيم، فيها موافقة فطرة الزوج والزوجة، والقوامة تفويض للزوج بأن يقوم بما يصلح شأن زوجته. يقول الشيخ ابن سعدي رحمه الله عز وجل: يخبر الله أن الرجال قوامون على النساء، أي قوامون عليهن بإلزامهن بحقوق الله تعالى من المحافظة على فرائضه وكفهن عن المفاسد، والرجال عليهم أن يلزموهن بذلك، وقوامون عليهن أيضا بالإنفاق عليهن وبالكسوة والمسكن. ليست القوامة تسلط ولا تجبر ولا قوة ولا تكبر، لكنها رعاية من قوي رفيق ومن حازم رقيق. جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها. فالرجل راع للأسرة يجب عليه أن يقوم بما يصلحها، والمرأة راعية للأسرة في البيت يجب عليها أن ترعى أسرتها في بيتها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد، كل عبد سواء كان رجلا أو كان امرأة، يسترعيه الله رعية، أي رعية ولو كانت واحدة، يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، أي لم يحطها بنصحه إلا حرم الله عليه الجنة. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن ذلك، أعني تضييع الرعاية، من كبائر الذنوب التي تسخط الله سبحانه وتعالى. فينبغي على الجميع أن يقوموا بحق الرعاية، ينبغي على الزوج أن يقوم بحق الرعاية، وينبغي على الزوجة أن تقوم بحق الرعاية، ينبغي على كل من ولاه الله رعية أن يرعاها برفق وحزم ورقة وقوة، لتبقى الأسرة سعيدة مستقرة. ومن أسباب سعادة الأسر أن يسودها الود والمحبة. يقول الله عز وجل: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. من أسباب سعادة الأسر أن يحرص كل أفراد الأسرة على المودة والرحمة. وقد حث الإسلام على التودد إلى المرأة وتحمل ما قد يصدر منها من أذى، وعلى حفظ معروفها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفرق مؤمن مؤمنة، يعني لا يبغض مؤمن مؤمنة، إن كره منها خلقا رضي منها آخر. فلا سعادة بلا مودة ولا تراحم. وقد جاء الإسلام بما يكون من روافد هذه السعادة، وهي المرأة الصالحة. فعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع من السعادة: المرأة الصالحة، والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني وأربع من الشقاوة: الجار السوء والمرأة السوء والمسكن الضيق والمركب السوء. أربع من السعادة نتأملها. إنها من سعادة الأسر: المرأة الصالحة تسعد بها الأسرة، المرأة الصالحة ريحانة البيت، المرأة الصالحة جالبة السعادة، المرأة الصالحة إذا سكنت البيت سكن البيت، إذا دخلت البيت ارتاح البيت. المرأة الصالحة سبب للخير للأسرة. والمسكن الواسع تعيش فيه الأسرة فتسعد، والجار الصالح تجاوره الأسرة فتسعد، والمركب الهني تركبه الأسرة فتسعد. وأربع من الشقاوة: من شقاوة الأسر الجار السوء فتشقى به الأسرة، والمرأة السوء المرأة السيئة غير الصالحة تشقى بها الأسرة. إذا دخلت البيت تعكر صفوه وانقلب هناؤه، وإذا خرجت من البيت كانت سببا في شقاء من وراءها. والمسكن الضيق فتشقى به الأسرة، والمركب السوء فتشقى به الأسرة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مفسرا ما جاء في هذا الحديث: ثلاثة من السعادة: المرأة الصالحة، كيف نسعد بها؟ كيف تسعد الأسرة بالمرأة الصالحة؟ قال صلى الله عليه وسلم: تراها تعجبك وتغيب فتأمنها على نفسها ومالك. فالمرأة الصالحة إن دخلت البيت دخلت هاشة باشة، دخلت وهي في غاية الجمال بروحها وفي غاية العناية بنفسها مع صلاح حالها وحسن خلقها. فإذا رآها أهل البيت، ليس الزوج فقط، إذا رآها أهل البيت أعجبتهم وفرحوا بها. وإذا غاب عنها زوجها وغاب عنها من معها في البيت فإنه يأمنها على نفسها وعلى ماله وعلى كل أحواله في البيت. والدابة أي المركب تكون وطيئة أي ذلولا سريعة السير تلحقك بأصحابك، والدار تكون كثيرة المرافق واسعة. وثلاثة من الشقاء: المرأة تراها فتسوءك وتحمل لسانها عليك، وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك. المرأة التي لا تكون صالحة، المرأة التي لا تتخلق بالأخلاق الحسنة سبب لشقاء أسرتها كلها. إذا دخلت البيت فرآها القوم كأنها شيطان قد دخل البيت، وإذا تكلمت لا يصدر عنها إلا سوء في لسانها، لسانها كالصوت يضرب هنا وهناك لا يسمع منها إلا شر وفجور وسب وأمر يسبب القهر والشقاء. وإن غبت عنها لم تأمنها على نفسها ومالك، فليست بمأمونة لأنها ليست صالحة. والدابة تكون بطيئة تكون قطوفا، فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحق بأصحابك. والدار تكون ضيقة قليلة المرافق. وقال صلى الله عليه وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. ومن أسباب سعادة الأسر أن تكون العشرة في البيت بينهم بالمعروف، بما جرت به العادة، من غير إسراف ولا تقتير، من غير مبالغة، معاملة طيبة، كل يحرص على أن يصدر منه للآخر كلمة طيبة وبسمة مشرقة وأحوال طيبة. تكون العشرة بالمعروف بينهم فيكون البيت واحة عظيمة. إذا دخل الإنسان إليه أحس بالراحة والطمأنينة، وإذا خرج منه اشتاق إليه متى يرجع إليه. يقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. ولا شك أن المعاشرة بالمعروف سبب عظيم من أسباب السعادة. المعاشرة بالمعروف مطلوبة من الزوج والزوجة، مطلوبة من كل الأسرة. يقول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، ويقول سبحانه: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يقول القرطبي رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل: وعاشروهن بالمعروف، أي على ما أمر الله من حسن المعاشرة. والمراد بهذا الأمر في الأغلب الأزواج، وتدخل فيه الزوجات كما في الآية الأخرى، وذلك توفية حقها من المهر والنفقة، وأن لا يعبس في وجهها بغير ذنب، وأن يكون منطلقا في القول لا فظا ولا غليظا، ولا مبهرا ميلا إلى غيرها أمامها ولو كان ذا زوجة غيرها. ألا يعبس في وجهها بغير ذنب. بعض الأزواج، بعض الآباء ضحكهم للناس في الخارج، إذا رأيته خارج الأسرة قلت: ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، هذا الرجل لا يكف عن الضحك، يضحك الناس الذين حوله. فإذا دخل البيت انقلب أسدا، لا يبتسم في وجه زوجة ولا يبتسم في وجه ولد، وهذا ليس من العشرة بالمعروف. بعض الناس يتصنع الضحك أمام الناس، وإذا دخل البيت لا يستطيع أحد من أهله أن يضحك، وأن يكون منطلقا في القول، فيحدث الزوجة ويحدث الأبناء، يجلس معهم يتكلم معهم. إذا دخل على زوجته تحدث معها بلسان طلق، تكلم معها بلسان طيب، وإذا نظر إلى أبنائه حدثهم ولم يحرمهم من الحديث معه، هذا هو الرجل الصالح. بعض الناس إذا كان خارج بيته لا يكف لسانه عن الحديث، كما يقول العوام: سلطان مجلس. فإذا دخل بيته انبكم فلا يكاد يتكلم، وإن تكلم كان فظا غليظا، يتكلم بالسب والشتم والنقد: هذا ليس بطيب، لما لم ترفع هذا، لما لم تفعل هذا. وكل هذا ليس من العشرة بالمعروف، ويحقق للأسرة الشقاء. يقول القرطبي رحمه الله: فأمر الله سبحانه بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهم، لتكون أدمة ما بينهم، وصحبتهم على الكمال، فإنه أهدأ للنفس وأهنأ للعيش. يقول ابن عباس رضي الله عنهما، وهو الصحابي الجليل فقيه هذه الأمة من علمه الله التأويل، يقول رضي الله عنه: إني أحب أن أتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي المرأة، لأن الله تعالى يقول: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. يعني رضي الله عنه أنه يشرع للرجل أن يتزين لامرأته بما يليق به، كما يحب أن تتزين له بما يليق بها. فإذا بنيت البيوت على العشرة الحسنة تحققت السعادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. فخيركم معاشر الرجال خيركم لأهله. من الذي شهد بهذه الخيرية؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن كان خيرا لأهله كان سببا في سعادة أهله. الله أكبر، الله أكبر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائد الأمة يتلطف إلى زوجاته ويتحبب إليهن. كان صلى الله عليه وسلم يضاحك نساءه ويحدث نساءه حتى بعد العشاء، وكان يسابق عائشة رضي الله عنها. تقول رضي الله عنها: سابقني رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبقته، وذلك قبل أن أحمل اللحم. الله أكبر، الله أكبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعلى مكانة منه ومن أشرف منه صلى الله عليه وسلم؟ وفي أي عمر صلى الله عليه وسلم بعد أن تجاوز الخمسين؟ لأنه صلى الله عليه وسلم إنما بنى بعائشة في المدينة، فكان فوق الثالثة والخمسين من عمره صلى الله عليه وسلم. ماذا يفعل؟ يسابق زوجته رضي الله عنها. قد جاء في تفسير هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سفر ومعه عائشة، فقال لأصحابه: تقدموا. فتقدم القوم فقال: يا عائشة، تعالي أسابقك. الله أكبر، ما هذا اللطف العظيم! معه قوم كثير فيأمرهم أن يتقدموا ويتأخر مع زوجته، لماذا؟ من أجل أن يسابقها، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم قائد الأمة يقول يا عائشة تعالي أسابقك. سبحان الله، ما أعظم هذه العشرة وما أعظم هذه السعادة بين الزوجين. معه جمع من أصحابه في سفر فيقول تقدموا، من أجل ماذا؟ من أجل أن يسابق عائشة، فيقول يا عائشة تعالي أسابقك. تقول رضي الله عنها فسبقت، وذلك قبل أن أحمل اللحم عندما كانت صغيرة. والمعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعائشة وعمرها 9 سنين. تقول ثم سابقت بعدما حملت اللحم فسبقني، فضحك صلى الله عليه وسلم وقال هذه بتلك يا عائشة. وقد جاءت الرواية أنه صلى الله عليه وسلم في المرة الثانية كان مع أصحابه في مسير، فقال لأصحابه تقدموا، فقال لعائشة رضي الله عنها تعالي أسابقك، فقالت يا رسول الله قد حملت اللحم لا أستطيع أن أسابق فقد أصبحت ثقيلة، فقال صلى الله عليه وسلم تعالي أسابقك، فسابقها صلى الله عليه وسلم وهو في عمر 60 أو نحوها، لم نجد التحديد، لكن لا شك أنه عندما تقدم سنه، لأن عائشة رضي الله عنها تقول إنها حملت اللحم فسابقها فضحك صلى الله عليه وسلم وقال يا عائشة هذه بتلك. فلم ينس صلى الله عليه وسلم ذلك الأمر، وأدخل السرور على عائشة رضي الله عنها. هذه العشرة التي تسبب السعادة بين الزوجين لم يشغله هم عظيم يحمله، وهو أمر الأمة عن هذه العشرة الحسنة. فما أجمل أن يخصص الزوج لزوجته وأبنائه يوما ووقتا يلاعبهم فيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يداعب الصغار ويحمل الصغار حتى وهو يصلي، وكان صلى الله عليه وسلم رفيقا بالصغار، حتى أنه صلى الله عليه وسلم نزل من المنبر ليحمل حفيدا من أحفاده صلى الله عليه وسلم، حتى أبناء الصحابة كان رفيقا بهم، حتى قال مرة لأحدهم يا أبا عمير ما فعل النغير. وبعض مشايخنا الكبار في السن قد فرغ لأبنائه يوما في الأسبوع يخرج معهم يلاعبهم يحملهم على ظهره، وهو كبير في علمه كبير في سنه، قد تجاوز 70 يداعب أهله. هكذا حدثنا أبناؤه. من أين أتى بهذا؟ يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا ينبغي أن يكون أهل السنة على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا ولو كان يوما في الأسبوع ألا يذهب شقاء الأسرة؟ إذا كانت الأسرة تعلم أن هذا الرجل هذا القيم عليها قد خصص لها يوما، ألا يدخل السرور عليها؟ ستجد أن الأسرة تسعد بقية الأسبوع وتنتظر هذا اليوم، وهذا من أعظم أسباب السعادة، وإن كان كثير من الناس قد غفل عنه اليوم. بعضنا يتعاظم يقول أنا شيخ أنا مدرس أنا إمام مسجد أنا كذا، كيف ألاعب الأبناء؟ كيف ألعب مع زوجتي وأسابقها؟ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا، وهذا من أعظم أسباب السعادة، وليس لهذا سن. بعض الناس إذا قلت له هذا قال هذا للشباب، الآن جاءني الشعر الأبيض ابيضت لحيتي. سبحان الله، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سن متقدم، وهو الذي يحمل هم الأمة كلها، لا يغفل عن هذا الأمر. فينبغي علينا جميعا ألا نغفل عن هذا الأمر. الزوجة والزوج والأبناء بحاجة إلى سعادة الأسرة، ولو تقدم بهم العمر. الزوجة حتى لو تقدم سنها، حتى لو أصبحت جدة، تحتاج إلى كلمة طيبة ومداعبة طيبة تطيب حياتها وتطيب قلبها. بل كلما تقدم الرجل في السن وكلما تقدمت المرأة في السن كانا بحاجة إلى أن يشعرا بأنهما من أسباب السعادة، وأن الأسرة تحبهما، وأن الأسرة ترغب في بقائهما، وهذا كله من أسباب السعادة، وهذا سبب عظيم. تقول عائشة رضي الله عنها تصف حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته: كان يكون في مهنة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إليها. الله أكبر، رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان في بيته يكون في مهنة أهله، وهذا يدخل السرور على أهله. عندما يقوم الرجل قيم البيت في أمرها في مهنتها يساعدها في بيتها، هذا من أعظم أسباب سعادة الأسر. ومن أسباب سعادة الأسر أن تقوم الأسرة على العدل وعدم التمييز بين أفرادها، على العدل بينهم في كل شيء، ومن ذلك العدل بين الأبناء، العدل بينهم في الاقتسام، العدل بينهم في الابتسام، العدل بينهم في الحديث، العدل بينهم في اللعب، العدل بينهم في العطية، فهذا يجمع القلوب. إذا رأى الأبناء أن أبناء أن أباهم يعدل بينهم وأن أمهم تعدل بينهم اجتمعت قلوبهم واجتمعوا على أبيهم يضحك مع هذا ويضحك مع هذا، يحدث هذا ويحدث هذا، يلاعب هذا ويلاعب هذا، يكني هذا ويكني هذا، فتجتمع القلوب. أما إذا فرق بين أبنائه وفرق بين أفراد أسرته فقد فرق قلوبهم. ولذا جاء في الحديث أن امرأة بشير بن سعد قالت لزوجها: انحل ابني غلاما وأشهد لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة كانت حريصة على أن يعطي ابنها غلاما، وأن يشهد من؟ أن يشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النعمان ابن بشير: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن ابنه فلان، إن ابنك فلان سألتني أن أنحل ابنها غلاما، يعني زوجته سألته أن ينحل ابنها غلاما أي عبدا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أله إخوة؟ قال: نعم. قال: فكلهم أعطيت مثل ما أعطيته؟ قال: لا. قال: فليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على الحق. وهذا الحديث حديث عظيم. فبشير رضي الله عنه أعطى ابنه عبدا ولم يعطي بقية إخوانه، ولم يكن هنالك سبب للتخصيص. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ليس يصلح هذا، وكذلك ليس يصلح هذا، وإني لا أشهد إلا على الحق. وفي رواية: لا تشهدني على جور، وإن لبنيك عليك حقا أن تعدل بينهم. فالعدل بين الأولاد من أعظم أسباب سعادة الأسر. ومن أسباب سعادة الأسرة أن يقوم حالها على حسن الظن بين أفرادها. الزوج يدخل إلى بيت الزوجية وهو يحسن الظن بامرأته في معاملاتها وفي تصرفاتها. إذا تصرفت الزوجة أو أخطأت فسره على حسن الظن والتمس لها المخرج وحمله المحمل الحسن. وإذا بلغ الأمر أقصاه ولم يجد محملا حسنا قال: زلة من عاقل، فلم يحمل عليها. والزوجة تحسن الظن بزوجها وتحمل أموره على أحسن المحامل، ويعفو كل واحد عن زلة الآخر، وهذا من أعظم أخلاق الرجال والنساء. ومن أسباب سعادة الأسر أن يقوم التعاون بين أفراد الأسرة على الخير، وأن يحرص الجميع على التعاون على البر والتقوى، فإن الله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى. ومن أسباب السعادة أن يكون الرجل ملتزما بمنهج الصالحين في معاملته أسرته، فيكون محمود السيرة طيب السريرة، سهلا رفيقا بزوجته وأولاده، رحيما بهم. والرفق ما كان في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. لا يكلفهم شططا، لا يكلفهم شططا، يوطن نفسه على قبول المنغصات منهم، إذا رأى من امرأته شيئا يكرهه ذكر نفسه بمحاسنها، وإذا رأى زلة من ولده ذكر نفسه بما في ولده من خير، فلا يشقى في أسرته ولا يشقي أسرته، يعلم أن المرأة ضعيفة وأنه أخذها بأمانة الله فلا يظلمها أبدا، يستر على المرأة ولا ينشر أسرارها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. هذا من شر الناس منزلة يوم القيامة، الرجل الذي يسير على منهج الصالحين يضاحك أهله ويلاعبهم اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، يرعاهم لأنه راع، لا يضرب امرأته ضربا شديدا، لا يضرب امرأته ضرب منتقم، وإنما إن ضربها ضربها ضرب مؤدب تشعر معه أنه يؤدبها وأنه يحبها. أما إذا ضربها ضرب انتقام فضربها ضربا وجلدها جلدا فإن السعادة تخرج من البيت. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم، فإذا جلدها ضاقت نفسها به فلا يسعد بها. الرجل الذي يسير على منهج الصالحين في بيته يعطي المرأة حقها الذي جعله الله لها، ولا يشتمها ولا يقبحها ولا يقبح أهلها ولا يلعنها ولا يلعن أهلها. لماذا؟ لأنه يعلم أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما حق زوجة أحدنا علينا؟ قال: أن تطعمها إذا طعمت، وتكسوها إذا أن تطعمها إذا أن تطعمها إذا طعمت، وأن تكسوها إذا اكتسيت، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت. لا يحاسب امرأته على كل شيء، لأنه يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإذا ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج. فاستوصوا بالنساء خيرا. إذا التزم الرجل منهج الصالحين في أسرته تحققت السعادة في بيته، فحصل الخير الكثير لهذه الأسرة. وكذلك الزوجة المباركة والأم الحنون تسير في أسرتها على منهج الصالحات، تعظم حق زوجها وتعظم حق أسرتها، لأنها تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم عظم حق الزوج عليها. وهذا باب عظيم قد أفردت له محاضرة طويلة سجلت في أشرطة منشورة عنوانها حقوق الزوجين، ذكرت فيها ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حقوق الزوجين. ولا شك أنه لو عمل الناس بالحقوق التي بينهم التي دلت عليها السنة لكان في ذلك أعظم الأسباب لسعادة الأسر واستقرارها. هذه كليمات أحببت أن أطرحها في الوقت الذي حدد لي في هذه الكلمة التي ألقيها على مسامع إخواتي أخواتي من داخل هذا المسجد المبارك، وهن في مصلاهن المستقل، وفقهن الله إلى كل خير. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيدهن خيرا إلى خير، وأن يبارك فيهن، وأن ينزل السعادة في قلوبهن، وأن ينزل السعادة في أسرهن، وأن يجعلنا وإياهم وجميع المسلمين من أهل السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يكفينا شر أنفسنا والشياطين. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على ما قدم، ونسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناته، ونستأذن فضيلته بعرض بعض الأسئلة.
تفضل.
تقول السائلة: كيف التدرج مع الأبناء في توضيح أمور ديننا، ومن أي سن أبدأ معه؟
هذا سؤال عظيم، وقد كان السلف يعتنون بالتدرج في تعليم الأبناء، بل كانوا يعتنون بتعليم الأبناء عناية فائقة ويتدرجون في تعليمهم. وأنسب سن لبداية التعليم هو في سن الرابعة، بحيث يبدأ في تحفيظ الطفل شيئا من أمور دينه، وينبغي في هذا أن يراعى قدرة الطفل، فليس كل الأطفال على حد سواء، فهذا يستطيع أن يحفظ كلمة، وهذا يستطيع أن يحفظ سطرا، وهذا يستطيع أن يحفظ سطرين، فينبغي أن يعامل كل بما يستطيع، وأن لا يحمل الطفل فوق ما يطيق. فلو أردنا أن نحفظه الفاتحة ممكن أن نبدأ فنقول له الحمد لله الحمد لله، فيبقى الطفل طوال اليوم يجري، كلما لقيناه قلنا له الحمد لله حتى يحفظ هذه الكلمة، ثم نقول له رب العالمين، وهكذا يبقى الطفل في هذه السن الصغيرة يردد هذه الكلمة ونرددها له، ثم نقول له الحمد لله رب العالمين، وهكذا حتى نحفظه الفاتحة. وبالمناسبة فإني دائما أحث الآباء والأمهات على أن يكون تحفيظ الفاتحة منهم هم، وأن لا يتركوا ذلك لشيخ ولا أستاذ، لأن من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. فالأب والأم إذا حفظا الطفل الفاتحة فكلما قرأ الفاتحة فلهما أجر، وإذا صلى بالفاتحة فلهما أجر، وإذا علم غيره الفاتحة فلهما أجر، فيكون في ذلك أجر عظيم لهما. وإن كان لهما الأجر في التسبب لكن المباشرة أعظم، ولذلك ينبغي الحرص على هذا، وأن يعلموا مثلا الأصول الثلاثة، وليس بشرط أن يكون المتن المكتوب، وإنما المضمون الموجود في المتن باللغة التي يفهمها الطفل وبالأسلوب الذي يفهمه الطفل، من ربك، من نبيك، ما دينك، هذه الأصول الثلاثة بالأسلوب الذي يناسب الطفل الموجود عندنا، ثم بعد ذلك يترقى معه شيئا فشيء بما يناسب يعني سنه وقدرته. وأنا أنصح بأن تكون التربية مبنية على منهج مرسوم، بحيث يقول أنا أبدأ بكذا ثم أنتقل إلى كذا ثم أنتقل إلى كذا. وليس من شرط التربية أن يباشر الأب والأم التعليم في كل شيء، ولكن أن يباشر الإشراف على هذا التعليم، وأن يحرص على إلحاق أبنائهما بما ينفعهم. نعم.
هذه السائلة تقول: كيف التعامل مع المراهق سواء ذكر أم أنثى، أي الابن المراهق؟
المراهق، أولا أنبه إلى شيء، المراهق في الفقه هو الطفل قبل البلوغ، الطفل قبل أن يبلغ، إذا اقترب من البلوغ يقال له راهق ويقال له مراهق. والمراهق في الاصطلاح اليوم عند الناس هو الذي بلغ في ذروة البلوغ، فهذا السن سن حساس ينتقل فيه الطفل من حال الطفولة إلى الشعور بحال القوة والرجولة، والبنت إلى حال كونها أنثى، وهذا الانتقال له أثره في النفوس، ولذلك ينبغي مراعاة الحال. من المعلوم أن المراهقة تولد في نفس الطفل عندما يبلغ الإحساس بالرغبة في الاستقلال، فيكون حريصا على أن يكون له رأيه، ولذلك من الحكمة أن يفسح للذكر والأنثى عند البلوغ في الآراء، أعني في اختياره، في أمور دينه، في أمور دنياه، لا يضيق عليه. والمعلوم أن المراهق لشعوره باستقلاليته ولرغبته في إثبات شخصيته يميل إلى العناد، فإذا قلت له اليمين يميل إلى الشمال، وإذا قلت له الشمال يميل إلى اليمين، ولذلك من حسن التربية هنا أن تجعله يسير حياته وأنت المسير في الحقيقة له، فتعامله بأسلوب الاستشارة ما رأيك في كذا، ما رأيك نفعل كذا ولا نفعل كذا، فتجعله في خيار وتوجهه بدون أن تشعره أنك تلزمه. هذا له أثر كبير. ومما ينبغي أن نلحظه في معاملة المراهق أنه ينبغي أن نتحمل زلته وأن لا نغلظ عليه، فإن هذا يكسر قلبه ويبعده إلى رفقاء السوء، فينبغي أن نعامله برفق. وإذا زل زلة يكون التعامل رفيقا حكيما، لأن بعض الناس مثلا لو علم أن ابنه المراهق يشرب الدخان يأتي فيضربه بالعقال، وهذا يشعره بالإهانة الكبرى مما يجعله يذهب إلى رفقاء السوء، أو مثلا يسبه سبا قبيحا، ينبغي أن يعامله بلطف وأن يقول مثلا، يأتي يقول سبحان الله اليوم جارنا مسكين، اليوم جارنا مسكين، علم أن ابنه يشرب الدخان ولا يخبره، والله المسكين قلبه ضيق، الحمد لله الذي رزقني بمثلك، ما شاء الله عليك. هذا يشعره بالمسؤولية ويجعله هو الذي يتحمل نفسه، وهذا مهم في جانب تربية المراهق. فينبغي أن نراعي حالة استقلالية المراهق ورغبته في إثبات شخصيته واكتسابه لصفة العناد، فلا نعامله بما يؤدي إلى زيادة هذا الأمر، فإنه إن زاد هذا الأمر فيه ترك الأسرة إلى رفقاء السوء فكانت العاقبة وخيمة. نعم.
تقول السائلة: ما حكم أخذي من مال زوجي دون علمي؟
هذا فيه تفصيل. الأصل أنه يحرم على المرأة أن تأخذ من زوجها من مال زوجها بدون علمه، وإذا كان أخذ المرأة من مال زوجها بدون علمه من أجل النفقة الواجبة عليها وعلى الأسرة، وكان الزوج مقصرا في النفقة وطلبت منه وأبى لبخل في نفسه، فإنه يجوز لها أن تأخذ من ماله ما يكفي النفقة بالمعروف، يعني بما جرت به العادة أنه يكفي في النفقة من غير إسراف ولا تقتير. لكن الحظ كلامي، إذا كان مقصرا في النفقة مع قدرته يستطيع ينفق لكنه يقصر في النفقة، ما يعطي النفقة الواجبة، وطلبت منه وحاولت بالوسائل فلم تنفع وعنده مال ولكنه بخيل، يجوز لها أن تأخذ من ماله وهو لا يعلم ما يكفي مقدار النفقة فقط. فقد ثبت في الصحيح أن هند رضي الله عنها، هند بنت عتبة، جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني ما يكفيني وولدي إلا ما أخذت وهو لا يعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. أما أخذ الزوجة من مال زوجها بدون علمه من أجل أن تعطي أهلها، من أجل أن تتصدق، من أجل أن تشتري شيئا زائدا عن النفقة، فهذا لا يجوز. لكن إذا علمت الزوجة أن زوجها راضي، قال لها: خذي ما تحتاجين إليه لأهلك وغيرك، أنا أعرف عقلك وسامح لك، فهنا يجوز أن تأخذ بإذنه لأنه أذن لها، وإلا فلا يجوز لها أن تأخذ ولو للصدقة. طبعا إذا علمت أن زوجها يرضى بالصدقة فجاءت سائلة تسألها فأعطت من ماله ما تعلم أنه يرضى به بحكم عشرتها له والعادة، فهذا أيضا يجوز. نعم.
وهذه السائلة تقول: بعض النساء يرتكبن المحظورات الشرعية كالنمس وحف الحاجب ووصل الشعر وتطويل الأظافر بحجة أن زوجها يرغب بذلك والشرع يحث على إسعاد الزوج والتجمل له، فما نصيحتكم لهم؟
لا شك أن الشرع يحث على تبعل المرأة لزوجها وعلى تزينها وتجملها وعلى حرصها على إرضائه وألا تغضبه، لا شك في هذا. لكن الشرع الذي حث على هذا حرم على المرأة أن تنمص وأن تصل، فهذه من كبائر الذنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، المغيرات خلق الله للحسن. فهذا ليس بجمال لأنه يخالف شرع الله، ولا يجوز للرجل أن يطلبه، فإذا طلبه فهو معتدي، والمعتدي لا حق له فيما طلبه من اعتداء. فالواجب على المرأة أن تتبعل لزوجها بما أباح الله، أما ما حرم الله فلا خير فيه لها ولا خير فيه له، بل هو من أسباب الشقاء ومن أسباب لعنة الله. إذا لعن الله المرأة فطردها من رحمته، ماذا ينفعها حب الزوج؟ والله لن ينفعها بشيء، بل إذا غضب الله عليها أغضب عليها زوجها، فيكون ذلك يؤول إلى فرقة وإلى كره وإلى بعد. فالنصيحة أن نلزم شرع الله في كل شيء، وأن لا نأخذ جانبا ونترك جانبا، فإن هذا من السوء. ولعلي أستأذن في أن نقف قبل وقت الصلاة، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، نسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في ميزان حسناته ويكتب له خطواته. ونشكر الأخوات في حلقة في إدارة شؤون القرآن الكريم، حلقة نسائية في مسجد زبن الزبن، على استضافة الشيخ. ونشكر كذلك إدارة مساجد مبارك الكريم الكبير المستضيفة الرسمية للشيخ، ووزارة الأوقاف في إدارة في دولة الكويت، نشكرهم جميعا على استضافتهم الكريمة للشيخ. ونشكركم أنتم على حضوركم وحسن استماعكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
اللهم صل وسلم تسليما كثيرا.
الله يصلح الله يجعلكم خيرا مما يحب والدك. الله يجعلكم خيرا مما يحب والدك. الله يبارك فيكم. الله يجزاكم خير. بارك الله فيكم. الله أكبر. الله